الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه البداية والنهاية: وقد روي عن أبي جعفر الباقر أن العاص بن وائل إنما قال ذلك، يعني عندما قال عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه أبتر، حين مات القاسم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة، ثم ذكر نزول قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، وذلك بسبب قول أبي بن خلف وزمعه بن الأسود والعاص بن وائل والنضر بن الحارث: لولا أنزل عليه ملك يكلم الناس، لولا أنزل عليك ملك يكلم الناس عنك. قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغنا بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي جهل بن هشام، فهمزوه واستهزأوا به، فغاضه ذلك، فأنزل الله تعالى في ذلك من أمرهم: ولقد استهزئ برسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. قال سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب أبو زمعة والحارث بن الطلاطلة والعاص بن وائل السهمي، فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أن ملك وقال: كفيت. ثم أراه الأسود بن المطلب فأومأ إلى عنقه وقال: كفيت. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال: كفيت. ثم أراه الحارث بن الطلاطلة فأومأ إلى بطنه وقال: كفيت. ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه وقال: كفيت. فأما الوليد الذي أشار إلى أنمله، فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له، فأصاب أنمله فقطعها. وأما الأسود الذي أشار إلى عنقه ابن عبد يغوث، فخرج في رأسه قروح فمات منها إلى رأسه. وأما الأسود بن المطلب فعمي، وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني؟ قال: قد قتلت. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. وجعل يقول: يا بني ألا تمنعون عني؟ قد هلكت. ها هو ذا الطعن بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الحارث بن الطلاطلة فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرقه من فيه فمات منها. وأما العاص بن وائل فمينما هو كذلك، يوما دخل في رأسه شبرقة. الشبرق نبات، وقيل شجر ثمرته شائكة أو شاكة صغيرة، صغيرة الجرم، ينبت في القيعان. إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث: فركب إلى الطائف على حمار فربض على شبرقة، يعني شوكة، فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته. رواه البيهقي بنحو من هذا السياق. وقال ابن إسحاق: وكان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير خمسة نفر، وكانوا ذو أسنان، يعني كبار في السن، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. الأسود بن المطلب أبو زمعة دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اللهم أعمي بصره وأفكله ولده. والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن الطلاطلة. وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وذكر أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يطوفون بالبيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه حبنا، ومر به الوليد بن المغيرة قال: الحبن داء في البطن يعظم منه، يعني ينتفخ، يعظم منه ويلم. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره برجل من قريش نبلا له من خزاعة، فتعلق به سهم بإزاره فخدشه خدشا يسيرا فانتقض بعد ذلك فمات. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف، فربض على شبرقة فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحا فقتله. ثم ذكر ابن إسحاق أن الوليد بن المغيرة لما حضره الموت أوصى بنيه ثلاثة وهم خالد وهشام والوليد، فقال لهم: أي بني أوصيكم بثلاث: دمي في خزاعة فلا تطلوه، أي فلا تهدروه، والله إني لأعلم أنهم منه براء، ولكني أخشى أن تسبوا به بعد اليوم، ورباي في ثقيف فلا تدعوه حتى تأخذوه، وعقري عند أبي أزيه الدوسي فلا يفوتنكم فلا يفوتنكم به. وكان أبو أزيهر الوليد وكان أبو أزيهر قد زوج الوليد بنتا له ثم أمسكها عنه فلم يدخلها علي حتى مات. وكان قد قبض عقرها منه وهو صداقها. فلما مات الوليد وثبت بنو مخزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد، وقال إنما قتله سهم صاحبكم، فأبت عليه خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعارا وغلظ بينهم الأمر، ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا. قال ابن إسحاق: ثم عدا هشام بن الوليد على أبي أزيهر وهو بسوق ذي المجاز فقتله، وكان شريفا في قومه. وكانت ابنته تحت أبي سفيان، وذلك بعد بدر. فعمد يزيد بن أبي سفيان فجمع الناس لبني مخزوم، وكان أبوه غائبا. فلما جاء أبو سفيان غاضه ما صنع ابنه يزيد، فلامه على ذلك وضربه، وودى أبا زهير وقال لابنه: أعمدت إلى أن تقتل قريش بعضها بعضا في رجل من دوس؟ وكتب حسان بن ثابت قصيدة له يحض أبا سفيان في دم أبي أزيهر، وقال: بئس ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضا، وقد ذهب أشرافنا يوم بدر. ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائفة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله في ربا أبيه أهل الطائف، يعني أن أباه كان قال رباه في أهل الطائف. قال ابن إسحاق: فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات نزلن في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وما بعدها. قال ابن إسحاق: ولم يكن في أبي أزيهر ثأر نعلمه حتى حجز الإسلام بين الناس، إلا أن ضرار بن الخطاب بن مرداس الأسلمي خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس، فنزلوا على امرأة يقال لها أم غيلان مولاة لدوس، وكانت تمشط النساء تجهز العرائس. فأراد الدوس قتلهم بأبي أزيهر، فقامت دونه أم غيلان ونسوة كن معها حتى منعتهم. قال السهيلي: يقال إنها أدخلته بين درعها وبدنها. قال ابن هشام: فلما كانت أيام عمر بن الخطاب أتته أم غيلان وهي ترى أن ضرارا أخوه، فقال لها عمر: لست بأخيه إلا بالإسلام، وقد عرفت منتك عليه، فأعطاها على أنها بنت سبيل. قال ابن هشام: وكان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن الخطاب يوم أحد، فجعل يضربه يعرض الدم بعرض الدم ويقول: أنجو يا ابن الخطاب لا أقتلك، فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: فصل في كالإسراء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه من هناك إلى السماوات، وما رأى هنالك من الآيات. ثم ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة. ما هو الكتاب المناسب لابن عساكر أن يذكر في هذا يا محمد دحان؟ ما هو الكتاب المناسب أن يذكر فيه هذا؟ أي مناسبة له؟ هذا يليق بالتفسير، وهو ليس له تفسير. تاريخ دمشق ما علاقة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس؟ ما هو إلى دمشق؟ لا عندك عيسى ابن عساكر يذكر ترجمة كل من دخل دمشق، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل دمشق قبل البعثة، فهمه أن يترجم لكل من دخل دمشق، فلهذا ترجم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه دخل دمشق. قال ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة، وأما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من 10 سنين. وروى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل خروجه إلى المدينة بسنة. قال وكذلك ذكره ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. ثم روى الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أصباط ابن نصر عن إسماعيل السدي أنه قال فرض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخمس ببيت المقدس ليلة أسري به قبل مهاجره 16 شهرا. فعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عثمان بن سعيد بن ميناع عن جابر وابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفيل يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر وفيه مات، فيه انقطاع. عندنا الآن 3 أقوال: ذو القعدة وربيع بدون تمييز، ربيع الأول بدون تمييز، القول الثالث 12 من ربيع الأول. وقد اختاره أي 12 الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرته، وقد أورد حديثا لا يصح سنده ذكرناه في فضائل شهر رجب أن الإسراء كان ليلة 27 من رجب، والله أعلم. هذا القول الرابع. ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، هذا الخامس، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة، ولا أصل لذلك والله أعلم. وينشد بعضهم في ذلك ليلة الجمعة عرج بالنبي ليلة الجمعة أول رجب، وهذا الشعر عليه ركاكة، وإنما ذكرناه استشهادا لمن يقول به. وقد ذكرنا الأحاديث الواردة. إذن هذه 5 أقوال، 5 أقوال. في ربيع الأول قولان: ربيع بدون تمييز في أي يوم منه، القول الثاني 12 من ربيع، الثالث أنه في القعدة، الرابع أنه في أول جمعة من رجب، الخامس أنه في 27 من رجب. وكلها كما ترون لا يثبت فيها حديث. قال وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلنكتب من هناك فلتكتب من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعزو والكلام عليها ومعها، ففيها مقنع وكفاية، ولله الحمد والمنة. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.